الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بكم يا إخوة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا جميعا. أتصور هذا الأسبوع أسبوع اختبارات لدى كثير من الطلاب واستعداد، لذا لن نطيل إن شاء الله في لقاء اليوم ولقاء الثلاثاء بمشيئة الله عز وجل. شيخ صفوان تحسب عن الوقت، جزاك الله خير. الكريم اليوم ليس موجودا، ندعو له بكل خير، نسأل الله التوفيق والسداد. لا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة.
قبل ذلك عروض التجارة شيخ عبد الرزاق.
نعم.
ويجب تقويم
عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما، وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في اللقاء السابق أن زكاة النقدين أو أن النقدين مما تجب فيهما الزكاة، وهما الذهب والفضة، وأن نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة
100 درهم
أو 5 أواق. وقلنا أن النصوص الأصح في نصاب الذهب ونصاب الفضة نصاب الفضة، لكن الإجماع منعقد على نصاب الذهب، والمذهب أن المعتبر الوزن أو المعتبر العدد. 20 درهم 20 دينارا و100 درهم، هل معتبر الوزن فيهما أو المثاقيل أو العدد؟ يعني لو كان العدد مختلف لم يأتي بالوزن كاملا لهذا النصاب، المذهب بالاعتبار قلناه بالوزن. وعلى المذهب الوزن هنا على وجه التحديد أو وجه التقريب؟ التقريب، قلنا في النقدين على وجه ماذا؟ التقريب، فالنقص اليسير يغتفر. كذلك فيما يتعلق بالنقدين، المصنف رحمه الله استطرد وذكر أحكام الزينة بالذهب والفضة، والفقهاء رحمهم الله ذكروا المستثنيات في الفضة ومستثنيات في الذهب، وتلحظون أن المستثنيات في التحلي والزينة في الذهب أكثر أو الفضة؟ الفضة. وهذا مما يعني دعا بعض العلماء أن يقولوا بأن الأصل في الفضة ماذا؟
الإباحة.
مشايخ هذا كنا أخذناه، الإباحة. ومن ذهب إلى هذا من الشيخ الإسلام رحمه الله. وذكرنا أيضا أن بمفلح نصر هذا القول وذكر أدلة له، وأن الأصل في الفضة والإباحة. الذهب الأصل في المذهب أنه محرم على الرجال، يحرم إلا عند الضرورة، كما اتخذ عرفج رضي الله عنه وأرضاه أنفا من ذهب. وقلنا أن ابن تيمية رحمه الله استثناء الذهب ماذا؟ المقطع. ما معنى الذهب المقطع مشايخ؟ يعني يكون قطعا يسيرة تابعة لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا. فهذا القيد مهم جدا، أن تكون قطعة يسيرة وأن تكون ماذا؟ تابعة لغيرها. إذا كانت قطعة يسيرة مفردة لا تجوز. هذا طبعا في غير الأكل والشرب، أما وين الأكل والشرب فالتحريم عام. فمثلا إذا اتخذ الإنسان خاتما من ذهب ولو كان قطعة يسيرة محرم، اتخذ زرارا من ذهب محرم، لكن أن يكون قطعة في الساعة مثلا مذهبة هذه الساعة، ويكون في قطعة يسيرة منها من ذهب، هذا ذهب يسير تابع لغيره، والقاعدة الفقهية أن التابع لا يفرد بالحكم والتابع تابع، وعلى هذا يرخص فيه مثلا في زري البشت إذا كان في شيء من الذهب وكان قطعا يسيرة داخل هذا الزري فهذا شيء يسير يكون تابعا ماذا لغيره، ذكرنا هذا في اللقاء السابق. الذهب والفضة أصل تجب فيه الزكاة وجاءت فيه النصوص. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة ولا تجب؟
لا.
تجب. جاءت النصوص بهذا ولم تأتي؟
لا.
جاءت النصوص. طيب الخارج من الأرض جاءت النصوص وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر ما كان، وهذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. العسل هل جاءت النصوص بوجوب الزكاة فيه؟
لا.
وردت لكنها حديث ماذا؟
ضعيفة.
والمعادن هل جاءت نصوص بوجوب الزكاة فيها؟ لا، إنما أخذها العلماء قياسا على ماذا؟ على الخارج من الأرض. عروض التجارة هل جاءت نصوص توجب الزكاة فيها؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نخرج الزكاة فيما نعده للبيع. هذا الآثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أمرنا، والصحابة إذا قال أمرنا ونهينا فإنه يأخذ حكم ماذا؟ المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأثر هو حجة جماهير أهل العلم في إيجاب زكاة عروض التجارة، ومع هذا أيضا العمومات في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وإن من أطيب ما كتسبه الناس اليوم عروض التجارة. فاليوم المرء إذا كان موظفا ويتقاضى راتبا فمهما كان المرتب عاليا فالغالب أن من كانت لديه تجارة فإن دخل التجارة يكون ماذا أكثر من ذلك، فإن لم نوجب الزكاة في عروض التجارة فإن أكثر الأموال على هذا لا تجب فيها ماذا الزكاة. فلا نستطيع أن نقول ثمة نص، وأنا أقدم هذه المقدمة حتى نفهم عروض التجارة، لا نستطيع أن نقول أن ثمة نص نصا صريحا في وجوب الزكاة، فالحديث عمر رضي الله عنه وارضاه فيه ضعف، والآية في عمومها مفهومها لكن ليست نصا على عروض التجارة. لذلك الفقهاء حينما يذكرون زكاة عروض التجارة إنما يلحقون بزكاة ماذا النقدين، لأن العروض إنما اعتبرت الزكاة بقيمتها، اعتبرت الزكاة ماذا مشايخ بقيمتها لا بأعيانها، اعتبرت الزكاة ماذا بقيمتها لا بأعيانها، ولذلك فإنهم يرون أن الزكاة تخرج بالقيمة لا تخرج بعينها. إذا كان عندك تجارة وعندك محل لبيع اللحف والبطانيات فإنك لا تخرج 10 بطانيات زكاة لهذا المحل والمتجر، إنما تخرج قيمة ربع العشر من القيمة كما سأذكره الآن إن شاء الله. كذلك لما كانت عروض التجارة لا نص فيها خاص اعتبرنا نصابها ما بلغ نصاب ذهب أو فضة بالأحظ لمن للفقراء، واعتبرنا الواجب فيها هو الواجب في الذهب ماذا والفضة، فيجب في عروض التجارة ربع ماذا العشر. طيب لما مرت معنا زكاة الدين قلنا الدين العلماء اتفقوا رحمهم الله على وجوب الزكاة فيه وعلى أحكامه، أو هو مسرح للاجتهاد؟ ها مشاهد قلنا مسرح الاجتهاد في أقاويل لأهل العلم. لماذا كثرت الأقوال أو كثرت هذه الأقوال في عروض التجارة؟ كانت هذه الكثرة بسبب ماذا بزكاة الدين، لعدم وجود ماذا نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في زكاة عروض التجارة مبنية على المعاني، مبنية على ماذا مشايخ؟ على المعاني. والزكاة وجبت في عروض التجارة اعتمادا على المعنى الذي فيها من المالية ومن النماء، فالتجارة تخالف ما القنية، فالسيارات التي القنية لا زكاة فيها. إذ ذكرنا في لقاء سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء أو على المسلم في عبده وفرسه صدقة كما صح مسلم وعليه، فإن أموال القنية هذا أصل لا تجب فيها الزكاة. من هنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلي المعد للاستعمال ماذا لا تجب فيه الزكاة، لأنه مال أعد ماذا للقنية، هذا الحلي. السيارات الدور هذه معدة للقنية لا تجب فيها الزكاة. عروض التجارة وجبت فيها الزكاة لأنها معدة للنماء، فأنت تأخذ هذا المتاع وهذه البضاعة بثمن ثم أنت تتربص أو تبيع وتتجر، فتنمو الأموال وتقلب هذا المال وتزيد وتشتري وتبيع فتتاجر بمائة ألف، فتعود لك في نهاية السنة 150 أو تعود إلى 200 وهكذا، هذا إن لم تكن من أهل الخسارات يعني، إن كنت يعني إن كتب الله لك الربح. فأقول يا مشايخ الأصل أن عروض التجارة إنما وجبت فيها الزكاة نظرا للمعنى، نظرا لماذا؟ للمعنى. من هنا هي ذكرنا أصلا الأصل في الأموال وجوب الزكاة وعدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الزكاة. طيب حتى ننتقل من هذا الأصل إلى إيجاب الزكاة في عروض التجارة نحتاج إلى ناقل ينقلنا، صحيح؟ الناقل هذا من يكون نصا من كتابنا والسنة، قلنا النصوص في الكتاب والسنة اعتمد عليها العلماء رحمهم الله، لكنهم وإن اعتمدوا عليها فيها ظواهر أو فيها شيء من الضعف. لما انتقلوا من هذا الأصل احتاجوا إلى قرائن قوية تخرج هذا المال من القنية إلى كونه عرض ماذا؟ تجارة. ولذلك المذهب نظروا إلى أمور، أولا عروض التجارة قائمة مقام الذهب والفضة أو هي تعتبر الزكاة فيها بقيمتها، لذلك قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، أي من الذهب أو الفضة. فلما كانت قائمة مقام الذهب والفضة مر معنا أنه إن أبدل مالا زكويا بغير جنسه فإنه يستأنف ماذا؟ الحول، إلا إذا أبدل الذهب والفضة بماذا؟ بعروض تجارة، لأن الزكاة العروض إنما تجب بقيمتها، فحول أصلها وهو الذهب والفضة يكون حولا لها. فإذا كان لدى المرء 100 ألف وبعد 6 أشهر اتجر بالمائة ألف واشترى بضائع، فإن الحول يحتسب من حين بلغ المال ماذا؟ النصاب، ولا يعتبره من حين اشترى البضاعة، لأن الحول تبع لحول ماذا؟ أصله وهو الذهب والفضة. فالذهب والفضة لا ينقطع الحول إذا أبدلت بعروض ماذا مشايخ؟ تجارة. هذا أولا. وثانيا لا بد أن يدخل هذا العرض للإنسان أن يتملكه بنية الاتجار، هذا المذهب، أن يتملكه بنية ماذا؟ الاتجار، فيدخل في الملك اختيارا. فلو دخلت في الملك إرثا هذه لا تجب فيها الزكاة، لا بد أن يتملكها بفعله. التملك بالفعل من يكون بشراء أو وهبت له هبة وقبل هذه الهبة ونحو ذلك، هذا الشرط الأول في المذهب. الشرط الثاني يكون عند الملك نوى بها ماذا؟ الاتجار. ولذلك الصحيح من المذهب أنه إن نوى بها القنية ثم نوى بها الاتجار فإن الزكاة لا تجب فيها. فمثلا تشتري سيارة لتركبها ثم إنك تنوي أن تتجر بها، على المذهب تجب عليك زكاة العروض أو لا تجب؟ لا تجب، لأن شرط المذهب أن تمتلك السيارة بنية ماذا؟ الاتجار. فإذا ملكت السيارة بنية القنية ثم عرضت هذه السيارة للبيع فإنك لم تملكها بنية الاتجار، هذه الرواية الصحيحة من المذهب. بل لو ملكت سيارة بنية الاتجار ثم إنك نويت بها القنية، الإنسان اشترى سيارة ليتجر بها ثم بعد مدة وهو هذه السيارة معه أعجبته فنوى بها ماذا؟ القنية وأن يستعملها، ثم بدأ له أن يتجر. الآن انتقلت من نية الاتجار إلى نية ماذا؟ القنية، ثم انتقل من نية القنية إلى ماذا؟ الاتجار. لما انتقل نية الاتجار هل صاحبت هذه النية التملك؟
نعم.
لا، الآن هو لما انتقلت النية إلى قنية رجعت الأصل، للقنية، ثم لما نوى الاتجار نواها في ملكه ولم تصاحب، يعني لم يتملكها بنية الاتجار أصلا، لذلك قالوا على الصحيح لا تجب فيها ماذا؟ الزكاة. وثمة قول آخر في المذهب أن نية الاتجار تكفي لاعتبار التجارة. أنا أذكر هذه المسألة مشايخ لأمر ما، وهو أن نفهم أن الفقهاء يتوسعون في إيجاب الزكاة في عروض التجارة، أو أن شروطهم هذه تضيق، فإنهم يقولون لابد أن يكون تملكها بفعله، أن يكون بها ماذا؟ الاتجار. فمثلا اشتريت أرضا لتبني عليها، ثم إنك عرضتها للبيع لسنة أو سنتين أو ثلاث، على المذهب هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنك لم تتملكها بنية ماذا؟ الاتجار. الاتجار مشايخ التكسب وليس تخلصا. إذن متى تجب الزكاة على المذهب؟ تجب على صاحب مشروع تجاري فعنده نقد ذهب وفضة أو أوراق نقدية تقوم مقام الذهب والفضة، واشترى بها بضائع ليتجر بها، فهذا تملك البضائع بفعله وبنية ماذا؟ الاتجار. هذا إذا مضى الحول فإنه ينظر إلى هذه العروض التي عنده، إذا بلغت هذه العروض قيمة أو بلغت نصاب ذهب أو فضة فإن الزكاة تجب في قيمتها باعتبار الحظ لمن؟ للفقراء، ويجب عليه أن يخرج ربع العشر. فهذه البضاعة طبعا ربع العشر بطريقة حسابية مشايخ هو حاصل القسمة على 40، حاصل القسمة على 40 بالحاسبة. فهذا الثمن أو هذه القيمة، قيمة العروض، إذا وجدنا أن قيمتها 100,000 فنقسم 100,000 على كم؟ على 40، الصفر مع الصفر يبقى كم؟ 10,000 قسمة 4 يكون كم؟ الواجب 2,500. طيب، هل نقوم بالنظر لقيمة عروض التجارة بالثمن الذي اشترينا به أو الثمن الذي نبيع؟ قبل أن تجيبوا، الزكاة وجبت في عروض التجارة باعتبار ماذا؟ القيمة، صحيح؟ إذن ننظر إلى ماذا؟ إلى قيمتها الآن. فالمرء يشتري البضاعة ب50 ريال ويعرضها للبيع ب100 ريال، وربما يبيعها بكم؟ ب70 أو 80. فهل معتبر 100 التي عرضها بها، أو المعتبر 50 التي اشترى بها، أو نعتبر القيمة التي يبيع فيها غالبا؟ من حيث المعنى يا مشايخ الزكاة وجبت بماذا؟ بقيمتها. إذن نعتبر قيمتها الحقيقية، وقيمتها مشايخ هي التي تباع بها، فهي تباع ب70 أو ب80، فتحسب هذه القيمة وتخرج الزكاة بناء على قيمتها. لذلك قال رحمه الله، قال وتخرج من قيمته، قيمة هذا العرض، وإن اشترى إذا لا يخرجها من أعيانها. وهذا هو المذهب، أن زكاة عروض التجارة تخرج من قيمتها. وثمة في المذهب قول آخر أنها تخرج من عينها، فإذا كانت البضاعة لحف يخرج لحفا بقيمة ربع العشر، إذا كانت البضاعة المواد الغذائية يخرج مواد غذائية بهذه القيمة. والجمهور لماذا قالوا، والحنابلة قالوا أنها تخرج من قيمتها، لأن زكاة عروض التجارة وجبت بالنظر إلى عينها أو إلى قيمتها، إلى قيمتها، ولا في أعيانها ما تجب فيها الزكاة. إذا كان عندك في البيت لحف وعندك بلاط وعندك حديد لا تجب عليك زكاته، وإنما وجبت على البائع لأنه يتجر، فنظرنا إلى قيمتها. ابن تيمية رحمه الله أخذ بالقول الآخر في المذهب، يقول لأن الأصل أن كل مال تجب زكاته من عينه، من عينه، ولذلك أقول الأصل هو اعتماد المذهب، لكن إذا وجدت الحاجة والمصلحة فإنه لا شك أن الزكاة تخرج من عينها له وجه. فربما مثلا إذا أخرجنا لفقير ما في بلد نقدا هذه الزكاة، ربما إنه يكون عنده غلاء، لا هذا المال الذي أعطيناه دفعناه لا يأتي له بصاع من طعام ولا لحاف واحد، بينما ربع العشر عندنا يكون له بآصع من هذا الطعام وعدة لحف فنعطيه إياها. هنا أنفع الفقير وليس بأنفع أنفع الفقير. فإذا كانت ثمة مصلحة بإخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة فإن القول الثاني في المذهب متجه أن يفتى به. قال رحمه الله: وتخرج من قيمته. إذا هذا هو المذهب أن زكاة عروض التجارة تخرج ماذا مشايخ؟ من القيمة. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. إن اشترى عروض التجارة بنصاب غير سائمة، مر معنا، أي أبدله، يعني أبدل النصاب الذي كان عنده بعرض تجارة. إذا كان هذا النصاب من السائمة فإنه يستأنف الحول، وإذا كان هذا النصاب من غير السائمة أي المقصود به الأثمان الذهب والفضة فإنه يبني، ومعنى يبني ماذا؟ أنه على الحول ماذا؟ السابق، يبني على الحول السابق ويكمل هذا الحول. أرجو أن تكون واضحة. طيب، أنا سأعطيكم تطبيقا. محل تجاري لبيع المواد الغذائية، هذا المحل التجاري فيه أجهزة الحساب يقوم عليها التاجر بحساب البضائع، وثمة ثلاجات للبضائع تعرض فيها البضائع، وأرفف كذلك توضع عليها البضائع، ومكاتب عنده، وعنده مواد غذائية للبيع. فإذا مضى الحول هل نقوم بحساب قيمة الأجهزة والأرفف والثلاجات والبضائع؟ نقوم باحتساب الجميع؟
لا.
ما الذي يحسب؟
البضائع فقط،
البضائع الذي أعد ماذا؟ للتجار والبيع. أما هذه الأرفف غير معدة للبيع، وهذه الأجهزة غير معدة للبيع، والمكاتب غير معدة للبيع. طيب، بعد سنتين ثلاث سنوات قال المحل التقبيل، المحل التقبيل، وعرض جميع المحل بالأجهزة بالحاسوب بالمكاتب بالأرفف، عرض جميع ذلك للبيع، فهل تجب الزكاة في المواد فقط المعروضة للتجار أو حتى في الأجهزة والمكاتب؟ هاي مشايخ طيب على المذهب لا تجب، على المذهب شخص صفوان. لماذا؟
أموال كلية.
أحسنت، لأنه لما أخذ الأجهزة والمكاتب هل نوى بها للتجار عندما ملكها؟ لا. واضح مشايخ؟ طيب، على القول الثاني ماذا؟ الاعتبار بالنية تجب الزكاة إذا مضى ماذا؟ حول. طيب، السؤال: إذا مضى حول وباع، المذهب لا تجب الزكاة، قول آخر في المذهب تجب الزكاة اعتبارا بالنية، وعليه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يقولون إذا عرضها للبيع تجب فيها الزكاة اعتبارا بالنية لو عرضها أربع سنوات. أحيانا المرء دعوكم من متجر عنده أرض أو سيارة أو مزرعة أو بيت، أراد أن يتخلص منه، انتقل من مكة إلى بلد آخر أو انتقل إلى مكة وترك بلدته وعرض بيته للبيع، أحيان كثيرة يعرضه لمدة ثلاث سنوات أربعة يريد أن يأتيه فيه ثمن مناسب، هل تجب عليه الزكاة كل سنة؟ على المذهب لا مشايخ، على المذهب لا تجب، لأنه ملك البيت بنية ماذا؟ القنية، لا بنية الاتجار. على القول الثاني المذهب تجب باعتبارا بالنية. طيب، زكي كل سنة. هذه المسألة أنا أذكرها لأنها مسألة متداولة كثير، يسألك ناس عندهم أراض عرضوها للبيع، سيارة عرضها للبيع، محل التقبيل يتركه لمدة سنتين ثلاثة ما يأتي أحد. المذهب على ما ذكرناه لكم، فقهاء المدينة السبعة وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله يفرقون في زكاة عروض التجارة بين أمرين، وهو قول قوي جدا وله من حيث المعنى، وهذا يؤكده ما ذكرت لكم في المقدمة أن زكاة عروض التجارة معتمدة على ماذا؟ على المعنى والنصوص العامة. يقولون بأن عروض التجارة تنقسم إلى قسمين، أو التاء الذي يبيع العرض هو أحد ورجلين، إما أن يكون تاء مديرا مدير، وإما أن يكون بائعا ويسمونه المال المحكر، يعني هذا المال إما مال مدار وإما مال محكر، مدار محكر. سنوضح الآن المقصود بينهما. المدار رجل صاحب معرض سيارات، هذا ماذا يصنع في معرض السيارات؟ يبيع سيارة ويشتري أخرى وسيارات، إذن هذا المال يدار أو ما يدار؟ يدار، يقلب، سيارة تدخل سيارة تخرج ويشتريها. هذه صاحب متجر ومحل مواد غذائية، البضائع هذه مدارة، يشتري تنفذ هذه البضائع بغيرها، وهكذا يتحرك البضاعة. صاحب المتجر ذكرناه سابقا الذي عرضه للتقبيل، الحاسوب والأرفف والثلاجات، هذه مال مدار أو محكر؟ محكر، هذا مال عنده سيبيع مرة
واحدة.
عنده سيارة طيلة يستعملها مدة من الزمن ثم عرضها للبيع، هذا الذي يعرض سيارته للبيع هل هو مدير أو هو عنده هذه السيارة مثل المال محكر؟ مال محكر، هذا سيبيعها مرة واحدة وتخلص منها. على رأي فقهاء المدينة السبعة والإمام مالك رحمه الله أن المال محكر إنما تجب زكاته لسنة واحدة إذا باعه، إذا باعه. إذن نستطيع أن نقول الذي يملك المال بغير نية الاتجار، بغير نية الاتجار ثم أراد أن يبيعه، نقول عنده ثلاثة أقوال. المعتمد في المذهب أنه ماذا؟ لا زكاة، لأنه ملكه بغير نية ماذا؟ التجار. الرواية الأخرى في المذهب أن النية تعتبر فتجب عليه الزكاة كل ماذا؟ كل سنة. وعندنا قول ثالث ما ذهب إليه فقهاء المدينة السبعة، وهو قول جيد ويفتي به شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقه الله. بهذا نكون إن شاء الله انتهينا من زكاة عروض التجارة. نعم.
فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته.
هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله أحكام زكاة الفطر. وقال بعض العلماء أن لفظة الفطرة رديئة وأنها مولدة وليست يعني مما يستحسن، والعلماء درج بعضهم على تسميتها بالفطرة، والناس اليوم يسمونها بهذا، يقولون الفطرة. وهي زكاة الفطر أي الزكاة التي وجبت بسبب ماذا؟ الفطر من رمضان. إذن ننتبه، ما سبب وجوب هذه الزكاة؟ ما سبب وجوبها؟ هل هو صوم رمضان أو الفطر من رمضان؟ الزكاة زكاة الفطر يعني وجبت بسبب ماذا؟ الفطر من رمضان. وعليه فإن وجوبها يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن سببها وسبب وجوبها هو الفطر من رمضان. فقال رحمه الله وتجب الفطرة، فأفادنا أن حكمها ماذا؟ الوجوب. هذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله أنها واجبة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو شعير أو قال صاعا من طعام على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين والحر والعبد. وفي حديث أبي سعيد الخدري عدد الأصناف، صاعا من طعام ولا شعير، الطعام يعني البر، وشعير وزبيب وتمر وعقط. فأصبح الناس يخرجون من البر نصف صاع. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفادنا أن زكاة الفطر واجبة، قال تجب، فإذن هي واجبة. الفطرة على كل مسلم، وكل من ألفاظ ماذا مشايخ؟ العموم، فتشمل كل مسلم. فالصغير مسلم تجب عليه الزكاة ولا تجب زكاة الفطر؟ تجب. والكبير الذي لم يصم، كبير ذهب عقله، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لم يصم رمضان. العموم يدخل في العموم ولا يدخل؟
يدخل
في العموم. إذن تجب على كل مسلم. فربما سئلت يقول لك قائل بأن والده لم يصم هذا العام أو جده لم يصم، هل يخرجون زكاة الفطر عنه أو تخرج عن زكاة الفطر؟ تقول هذا العموم، زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين يكون شاملا له. فتجب الفطرة على كل مسلم. وأفادنا بقوله كل مسلم أن الكافر لا يخرج زكاة ماذا؟ الفطر. فلو كان الرجل متزوجا بذمية لم تصم يهودية ونصرانية، هل تخرج عنها زكاة الفطر؟ لا، لأنها إنما تكون على من؟ على المسلمين، تجب الفطرة على كل مسلم. طيب هذا العموم هل يشمل الجنين في بطن أمه؟ إن لم تنفخ الروح بالاتفاق لا يشمله، لأنه ما زال قطعة لحم أو دم. إذا نفخت الروح هل هو نفس من المسلمين أو ليس نفسا؟ نفس. ولذلك في المذهب رواية أن الجنين في بطن أمه يجب إخراج الزكاة عنه، لأنه ماذا؟ نفس. لأنه ماذا شيخ؟ نفس. وذكروا بالنصر الله في حواشي على الفروع، وقال تجب إخراج الزكاة عن الجنين وجوبا إذا نفخت فيه الروح، لأنه يشمله عموم الحديث على كل مسلم. وهذا مذهب الظاهرية، هم يقولون يعني ظاهر النص يكون قول الظاهرية والرواية عن أحمد في الغالب، تجد هذا على السواء. طبعا المذهب كما سيأتينا أن إخراج الزكاة عن الجنين ماذا؟ سنة مستحب. قال وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت ماذا؟ فاضلة. فأفادنا بالشرط الأول أن تكون هذه الفطرة فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال عندي دينار، قال أنفقه على ماذا؟ على نفسك. فأول أمر ينفق الإنسان على نفسه، ثم بعد ذلك ينفق على غيره. وهذا أصل مهم في الشريعة، وهو أن الإنسان يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا أصل في كل شيء، تجد أننا في بعض الأحيان نستغرق في نفع الناس ولو كان في الدعوة أو التنبيه أو الإرشاد أو التعليم، وننسى أنفسنا، فيصبح المرء منا ليس له ورد من كتاب الله ولا من التعبد ولا الذكر ولا الصلاة ولا القرآن، تجده منشغلا في الإحسان والمعروف أو التعليم أو الصدقات، أو وهو ناس لمن؟ لنفسه. والأصل الإنسان ماذا؟ يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. وهذا حتى في أمر الدنيا أيها الإخوة، الإنسان لا ينبغي له أن يضيع من يعول، كاف المرء إثما أن يضيع من يعول. وإذا كان الإنسان لا ينبغي له أن يضيع من يعول، أيضا لا ينبغي له من باب أولى أن يضيع ماذا؟ نفسه. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بيضة من ذهب لا يملك غيرها، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورماها عليه، ولما انخلع من ماله قال آخر قال يكفيك منه ماذا؟ الثلث، يجزئك منه الثلث. فالأصل أن الإنسان يلتفت لنفسه ولا يهمل هذه النفس، لا يهملها في حق في جنب الله عز وجل، فهي أولى ما ينبغي لك أن تقوم عليه بالرعاية والإنقاذ من النار. فإنك إذا كنت حريصا على نفع غيرك وعلى إنقاذه من النار فإن نفسك أولى، ثم إن أهلك بعد ذلك. وكذلك فإن نفسك أولى أن تقوم بالواجب لها ولا تؤثر عليها غيرها فيما هو واجب، لكن ما كان دون ذلك فإن الإيثار في غير القرب يكون ماذا؟ مستحبا. قال رحمه الله إذا كانت فاضلة طيب عن نفقة واجبة، فأفادنا أن زكاة الفطر لا يشترط لها ملك ماذا؟ ملك النصاب، إنما الشرط أن يملك في تلك الليلة فاضلا عن نفقة واجبة يوم العيد. النفقة الواجبة لمن يعني؟ لنفسه ولزوجه ولولده ولرقيقه. فإذا كان المال الذي عنده بالكاد يكفي لمن وجب عليه أن ينفق عليهم لا زكاة الفطر عليه، وإذا كان لديه مال يكفي لهؤلاء وعنده فاضل في تلك الليلة ولو لم يمضي عليه حول رزق مالا في تلك الليلة يعني في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، فإن زكاة الفطر تكون ماذا؟ واجبة عليه. قال فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. إذن لابد أن تكون النفقة هذه فاضلة عن المال الذي عنده، فاضلة عن نفقته وعن من يمون في يوم العيد وفي ليلة العيد، وعن الحوائج الأصلية. ما هي الحوائج الأصلية؟
ثلاجة غسالة.
خلونا نتفق على زمان، نمثل بأمثلة في زماننا الحالي. يعني لباس العيد حاجة أصلية؟
يعني
عنده ثوب عند الخياط وعنده 100 ريال يأخذ زكاة فطر أو أنه يأخذ الثوب؟ حاجة أصلية؟
نعم العرف يحكم.
طيب نأخذ شيء أوضح من هذا، يحتاج غداء ليوم العيد، حاجة أصلية وغير أصلية؟ أصلية. يحتاج دواء يوم العيد، حاجة أصلية. طيب يحتاج يوم العيد إلى ملابس. طيب نعود إليها، عنده فاتورة جوال. طيب فاتورة كهرباء
كذا.
طيب خلونا الكهرباء أصلية والجوال، طيب يحتاج إلى اشتري كتاب أخصر المختصرات، صحيح ترى العلماء ذكروها، يحتاج إلى كتب، هل هي أصلية أو ليست أصلية؟ في خلاف بين العلماء، هذه ما ذكرته الآن لكم سأعطيكم له قاعدة، هذه الأمثلة فيها خلاف. يحتاج إلى ملابس للعيد مثلا، يحتاج إلى دعونا نقول إلى سيارة لجدد سيارته، يحتاج إلى أن يغير حذاءه أكرمكم الله، هل هذه الأشياء تكون أصلية؟ العلماء يقولون قاعدة فقهية، الحاجيات لا تكون فضلة، الحاجيات لا تكون فضلة، فالضابط في ذلك أن كل ما يحتاج إليه المرء لا يكون ماذا؟ فضلة. ولذلك هذا يفيدنا هنا ويفيدنا أيضا في من يستحق الزكاة. يعني بعض الناس يقول والله يا شيخ يجوز أن أعطي فلان من الزكاة، عنده بيت وسيارة وهاتف محمول، هل أعطيه من الزكاة؟ طيب البيت حاجة ولا مو حاجة؟ حاجة. والسيارة اليوم حاجة، والهاتف المحمول اليوم حاجة، والقاعدة الحاجيات لا تكون ماذا؟ فضلة. إذن هذا الرجل الذي يملك هذه هل ملك فاضلا أو ملك ما يحتاج إليه؟ ملك ما يحتاج إليه. الكتب للعلم حاجيات، والقاعدة الحاجيات لا تكون ماذا؟ فضلة. فإذا كان محتاجا لهذا المبلغ ليشتري كتبا، لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ويشتري الكتب، بل قال ابن تيمية رحمه الله له أن يأخذ من الزكاة ليشتري كتبا، لأن الحاجيات لا تكون ماذا مشايخ؟ فضلة. هذه قاعدة مهمة جدا تنفعك هنا في إخراج الزكاة في مسائل الأيمان، الحاجيات لا تكون فضلة. فكل ما يحتاج إليه الإنسان هذا لا يكون فضلة، ما كان من الكماليات هذا هو اللي يكون ماذا؟ فضلة. فإذا قلنا فاضلا يعني ما يكون ماذا؟ كماليات. والحاجيات تقدرها المرء ما يحتاج إليه، فمثلا يعني إذا قلنا ضرب مثال في النعل مثلا للعيد، إذا كان الإنسان عنده حذاء مناسب وجيد أنا يكون الحذاء الآخر كماليات، لكن إذا كان ممزقا فيكون الحذاء الآخر ماذا مشايخ؟ حاجيا. وهكذا قس على مثل هذا الأمر. زكاة الفطر لا يمنعها الدين، يقول على المذهب الدين لا يمنع زكاة الفطر إلا إذا كان الدين يطالب به المرء. فإذا كان عليك دين مر معنا في زكاة أن الدين ينقص ماذا؟ النصاب. لكن في زكاة الفطر إذا كان لديك فاضل عن قوتك وقوت من تمون وعليك ديون 10,000 100,000، هذه لا تمنع وجوب زكاة ماذا؟ الفطر. إلا إذا كان الرجل يطالبك في الدين في ذلك الحين فإنك تعطيه الدين ولا تجب عليك زكاة الفطر. قال رحمه الله، أقرأ شيخ عبد الرزاق،
وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه.
قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاهما قال عليه الصلاة والسلام أدوا الزكاة عمن تمونون. وهذا الأثر فيه ضعف، لكن جمهور الفقهاء والحنابلة أخذوا به، قالوا فتجب الزكاة على المرء وأن يخرجها عن نفسه وعمن يمون. طيب عمن يمون ماذا؟ عمن يمونه وجوبا، عمن يمونه ماذا مشايخ؟ وجوبا، يعني مثل الزوجة النفقة تجب ولا تجب لها؟ طيب إذا كانت ناشزا، المرأة الناشز لا تجب لها ماذا؟ النفقة. إذن لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن المرأة التي نشزت في ذلك الحين، إنما يخرج الزكاة عمن وجب عليه أن ينفق عليه. طيب سؤال آخر، الزوجة إذن يجب أن ينفق عليها فيخرج زكاة الفطر عنها، الأولاد ينفق عليهم فيأخذ زكاة الفطر عنهم. إذا كان الأبوان لا قدرة لهم على التكسب وهم فقراء والابن مقتدر فيجب أن ينفق على أبويه ولا يجب عليه ذلك؟ يجب. إذن يؤدي زكاة الفطر عنهما ولا يؤدي زكاة الفطر عنهما؟ المملوك الرقيق يؤدي زكاة الفطر عنه لأنه يجب عليه أن ينفق عليه. طيب ما رأيكم الخادم؟ هل يجب عليك أن تنفق على الخادم؟ على حسب العقد. إذا كان أجرته بالنقد بالنقود مرتب، إذا هل يجب عليك أن تنفق عليه هنا؟ لا، لا يجب عليك أن تنفق عليه. إذا زكاة الفطر هل تجب عليك؟ لا تجب عليك، إنما تجب على من؟ عليه هو. أكثر الناس اليوم يخرجون زكاة الفطر عن من؟ على الخدم. لا إشكال، جزاهم الله خيرا، لكن المشكلة أين؟ أنه سيأتينا أن إخراج الزكاة يجب فيه ماذا؟ النية. فإذا كان زكاة الفطر واجبة عليها، ما الذي ينوي إخراج الزكاة؟ هي، ولها أن توكلك، وإذا أخبرتها وأذنت لك لا بأس، لك أن تخرج دون أن تخبرها فهنا لم تنوي إخراج الزكاة وهذه مشكلة. طيب السؤال لكم، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، هل الزكاة تجب على الرجل عن نفسه أصالة أو وكالة عن غيره؟ عن نفسك أصالة. طيب عندما تخرج تجب عليك زكاة الفطر عن زوجك وعن ولدك وعن من تنفق عليه وكالة أو أصالة؟ طيب اختلفتم، أصالة وكالة، والمذهب فيه القولان. طيب أنا أريد الخلاف سهل، لكن أريد ماذا ينبني على قولنا أصالة وماذا ينبني على قولنا وكالة؟ أنا أريد أتفقه يا مشايخ. إذا قلنا تجب على الرجل وكالة عن من يمون ترتب عليه أحكام، وإذا قلنا تجب على الرجل أصالة عن من يمون تجب عليه ماذا؟ أحكام. فيكم أحد ممكن يجتهد ويحاول؟
النية يا شيخ.
النية، ممتاز. كيف
يعني؟ إذا كان أخرج والده عنه،
أيوة
تمام، لا يحتاج فيه إلى أن يعود إليه فيستأذنه بنية.
وقفت على الجواب الأول، كان أفضل يا شيخ عبد الرزاق. صفوان. نعم، وإذا كان وكالة، إذا أخرج ماذا؟ الآن الزكاة تجب على المرء، دعنا في الزوجة، دعنا من الوالد والولد، الزوجة هل يجب الزكاة على زوجها أصالة أو وكالة؟ إذا كانت أصالة على زوجها إذن لم تجزئها، وإذا كانت إذا كانت على الزوج وكالة عنها؟ لا. نعم، إذا هي، إذا كان ماذا؟ وإذا كان أصالة لا تجزئ. هذا المقصود بالنية هنا مشايخ، المقصود أن تقول النية صواب. إذا قلنا الزوج أصيل الزكاة تجب عليه أصالة، فإذا وجبت عليه أصالة، الله يكرمك يا شيخنا، الله يرعاك، إذا وجبت عليه أصالة، إذا أخرجتها الزوجة عن نفسها إذن بدون أن يعني أن يخرجها عنها فإنها لا تجزئ، لأنها أخرجتها ولا الزكاة لا تجب ماذا عليها. وإذا كان الزوج ولا تجزئ، لأن هي واجبة على الزوج والزوج لم يوكلها في إخراجها، فلم تبرأ ذمة ماذا الزوج إلا إذا استأذنته فتكون وكيلة عنه. لكن إذا كان الزوج يخرجها وكالة عنها فإنها إذا أخرجتها هي ماذا مشايخ؟ تجزئ. واضح مشايخ؟ طيب. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، والمعتمد في المذهب أنه يخرج عن نفسه وعن مسلم وكالة عنهم، يعني لو أخرجوا عن أنفسهم فإن ماذا تجزئ، ويمونه وجوبا. أما إذا كان الإنفاق على ذلك على غير وجه الوجوب ففيه في المذهب روايتان، ابن قدامة رحمه الله يختار عدم وجوب الزكاة إذا أنفقت على امرئ تطوعا، علمتم، تطوعا، ويقول تحكم إذا قلنا شهر رمضان وغير شهر رمضان، المذهب أنه إذا أنفق على امرئ طيلة رمضان تطوعا وكان نفقته عليه فإنه يجب عليه أن يخرج ماذا؟ زكاة الفطر عنه. ثم قال رحمه الله:
وتسن عن جنين.
نعم، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه روي عنه أنه قال أنه أخرج الزكاة عن الجنين، وهذا فيه ضعف الأثر، ولذلك اللاقون يكون في المذهب رواية أخرى أن زكاة الفطر عن الجنين تكون ماذا؟ واجبة، لأنه هو الأصل في أنها نفس إذا نفخت فيه الروح. ثم قال رحمه الله:
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
إذن وقت الوجوب لزكاة الفطر متى مشايخ؟ بغروب شمس ليلة الفطر. وعليه إذا أسلم كافر بعد غروب الشمس هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا. طيب توفي مسلم بعد غروب الشمس تخرج زكاة الفطر من مالها أو لا تخرج؟ تخرج، لأنه أدرك وقت ماذا؟ الوجوب. ولد جنين بعد غروب الشمس يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر؟ بعد الغروب ولد؟
لا.
ولد قبل الغروب؟
نعم.
إذن هذا أدرك وقت الوجوب فتخرج عنه الزكاة وجوبا. واضح مشايخ؟ إذن تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. طيب سؤال ثاني، هل يجوز أن نخرج الزكاة قبل وقت وجوبها؟
استحباب.
ركزوا معي مشايخ، ما سبب وجوب الزكاة زكاة الفطر؟ الفطر من رمضان. القاعدة الفقهية أن تقديم العبادة على سبب وجوبها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. القاعدة الفقهية أن تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوز، وتقديمها على وتقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوز، وتقديمها على شرط الوجوب جائز، وتقديمها على شرط الوجوب جائز. هذه القاعدة اضبطوها، سنلجأ إليها إن شاء الله في مسألة تعجيل الزكاة. عندنا مسألة في تعجيل ماذا؟ الزكاة. تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوز، وتقديمها على شرط الوجوب يكون ماذا؟ جائزا. فالأصل على هذه القاعدة أن تقديم الزكاة قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان أنه يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، هذا هو الأصل. ولذلك من أهل العلم في غير المذهب من التزم هذا الأصل وقال بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا بعد ماذا؟ غروب الشمس، وإخراجها قبل غروب الشمس تقديم لها قبل ماذا؟ سبب وجوبها، كما لو أنك صليت الظهر قبل دخول وقته وصمت رمضان قبل انعقاده. عرفتم؟ المذهب يلتزمون بهذه القاعدة وذكرها ابن رجب رحمه الله، لكنهم هنا استثنوا من القاعدة اللي إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر، ثم قال: وكانوا كما في الصحيح يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم ويومين، فدل ذلك على جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بكم؟ بيوم أو يومين. إذن هذا الاستثناء، هذا الإخراج قبل بيوم يومين جار على القاعدة وهو استثناء من القاعدة. استثناء. سبب الاستثناء ما هو مشايخ؟
إجماع
الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قلنا لكم في أول لقاء هل السبب هو الفطر أو الصوم؟ في رواية في المذهب أنها تجوز من نصف رمضان كما قالوا على قاعدة المذهب، قالوا أذان الفجر الأول من متى يجوز في المذهب؟ من نصف الليل. والدفع من مزدلفة من نصف الليل، وإخراج زكاة الفطر إذن تكون ماذا؟ من نصف رمضان. عرفتم؟ على قاعدة النصف جروا عليها. وفي قول من أول رمضان لأن سبب الوجوب هو الصيام. علمتم؟ لكن احنا قلنا زكاة الفطر سبب وجوبها هو الفطر من نهار رمضان، إذن لا يجوز أن تقدم على هذا السبب إلا بيوم أو يومين لإجماع ماذا؟ الصحابة. واضح إن شاء الله؟ ما شاء الله. طيب اقرأ شيء.
وتجوز قبله بيومين فقط.
فقط، هذا استثناء، لأنه ماذا مشايخ؟ استثناء. يقول لك قال طيب ثلاثة أيام، في رواية طبعا ثلاثة أيام، لكن تقول هذا استثناء لأثر ابن عمر يعطونها بيوم ويومين، فتستثني تقف على الاستثناء هذا لا تزيد.
وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل.
أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بالاتفاق أن يكون قبل أن تكون في يوم العيد وقبل خروج الناس ماذا للصلاة. في الحديث وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث آخر في السنن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم.
وتكره في باقيه.
وتكره في باقيه، يعني المذهب أن زكاة الفطر لها وقت جواز إخراجها، يجوز قبل العيد بماذا؟ بيومين. ووقت الاستحباب متى؟ قبل صلاة العيد. ووقت إجزاء مع الكراهة متى؟ بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس. لماذا قالوا تجزي في ذلك الحين؟ لأنهم قالوا المقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم، وهذا يحصل أو لا يحصل بإعطائها لهم بعد الصلاة، يحصل. لكنهم خالفوا السنة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيكون هذا الفعل منهم ماذا؟ مكروها. هذه الرواية المعتمدة في المذهب، هذه الرواية ماذا؟ المعتمدة في المذهب. وفي قول في المذهب أنها لا تجزي بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل الصلاة. لكن المعتمد من المذهب أن زكاة الفطر أنها طعم المساكين في ذلك اليوم، فيجوز مع الكراهة أن تؤدى بعد صلاة العيد. إلى متى؟ إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس الوقت انتهى ولم ينتهي؟ انتهى. ولذلك قال ماذا رحمه الله؟
ويحرم تأخيرها عنه.
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإذا أخرها عن يوم العيد فقد فعل فعلا محرما وهو آثم. وعليه المذهب لا يأثم من أخرج زكاة الفطر إلا إذا أخرها عن ماذا؟ عن غروب شمس يوم العيد. نعم.
وتقضى وجوبا.
وتقضى وجوبا، لأنها واجبة كالدين. لاحظ هنا زكاة الفطر فيها حق الفقراء، هو وإن كان فعله هذا محرم بتأخيرها، لكن لا نقول لا تخرجها، لأن الطعام هذا لزكاة الفطر فيها حق لمن؟ للفقراء والمساكين، فيجب عليه أن يخرجها قضاء لتعلق حق الغير بها. نعم.
وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط.
هذه الخمسة الأصناف هي التي تجب فيها الزكاة، الحديث الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. البر أو الشعير، والمقدار صاع، هذا هو المعتمد في المذهب أن المقدار ماذا مشايخ؟ صاع. ومع أن قاعدة المذهب في الكفارات أن البر ماذا مشايخ؟ نصف صاع يعدل صاعا من غيره. الأصل في المذهب أن نصف البر، نصف الصاع من البر يعدل صاعا من غيره، وهذه قاعدة المذهب في جميع الكفارات. ففي المثل الذي يأتينا في الصيد، في الحج أو في الحرم أو المحرم، أنه إذا كان من البر نصف صاع، وسيأتينا أو نص يعني غيره على النصف من غيره، وسيأتي في كفارة اليمين، وسيأتي في كل ما فيه كفارة البر نصف غيره، نصف ماذا؟ غيره. هنا تركوه وأخرجوها ماذا مشايخ؟ صاعا. هذا هو المذهب. ولذلك في رواية أخرى في المذهب تجري على ماذا؟ على الأصل، وأن البر يكون نصف صاع كغيره، جريا على قاعدة المذهب. ابن تيمية يقول هذه أقعد أنها نصف صاع. ليش؟ يقول بأن زكاة الفطر هي تابعة للمال أو تابعة للبدن؟ تابعة للبدن، هذا واحد. اثنين، زكاة الفطر هي نقد أو طعام؟ طعام. إذن هي أشبه بالكفارات، أشبه ماذا؟ بالكفارات. والكفارات تخرج ماذا؟ تخرج نصف صاع من البر يعادل صاعا من غيره. وهذا منقول مشايخ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن نصف الصاع عن صاع من غيره، وقالوا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أرى نصف صاع من هذا يجزي عن غيره، فكان عليه عمل جمع الصحابة. المذهب أنه لابد ماذا مشايخ؟ صاع. إذا لو سألتك المذهب يعتبرون نصف الصاع من البر يعدل غيره إلا في موضع واحد، ما هو؟ زكاة الفطر. فالمعتمد من المذهب أن الصاع، أن البر يجب فيه أن يخرج فيه ماذا مشايخ؟ صاع. طيب أحسنت. من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما، والمعتبر بالسويق أو الدقيق الصاع من الحب، يعني الصاع يكال ماذا؟ حبا ثم يضحن وثم يكون سويقا، فالمعتبر منه صاع الحب، صاع الحب أو تمر، والتمر على المذهب هو أفضل ما يدخل منه زكاة الفطر، أو زبيب أو أقط. الأقط اليوم المشايخ حتى من قديم الأقط الفقهاء اختلفوا، هل أقط هذا يجزي لجميع الناس على المذهب في روايات، أو هو خاص بأهل البادية الذين يأكلونه ويقتتون به؟ هذا الخلاف ينقلنا إلى مسألة مهمة جدا. اليوم كل هذه الأصناف الخمسة إلا البر إلا ربما الشعير، ليس التمر اليوم قوت أو حلى؟ نعم، اليوم الناس يعتبر يعني هل تجد رجل ليس له إلا الأسود؟ التمر والماء مثل بعض زملائنا في الجامعة لما حتى ذوى وأصبح ضعيفا يقرأ عن الزهد وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام طعامه الأسودان التمر والماء، فمكث مدة تمر وماء حتى اسود وجهه وضعفت حاله، فخاصمه الأشياخ. هذا من حسن التأسي جزاه الله خير. هذا طبعا لا تؤمر بذلك، الله تعالى وسع عليك فأحمد الله على النعمة، لكن القصد أن التمر اليوم ما حد يقتطع التمر. اليوم الناس يجعلون التمر مع القهوة، يجعلونه مع فلذلك على الخلاف اللي في الأقط، هل الأقط يكون زكاة مجزئة لأنه منصوص وهو خاص بأهل البادر الذين يتخذونه طعاما؟ تستطيع اليوم تقول هذا في ماذا؟ في التمر. هل التمر منصوص فيكون مجزئا، أو التمر اليوم أصبح ليس قوتا فيكون نفس الخلاف اللي جرى في ماذا؟ في مسألة الأقط. واضح مشايخ؟ الأصل في المذهب أن الزكاة تخرج من هذه الخمسة، وأفضلها ماذا؟ التمر، وأنه لا ينتقل إلى غيرها إلا إذا عدمنا هذه الأشياء. نعم.
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع.
هذا الترتيب، تمر ثم زبيب لأنه أيضا يدخر، وثم البر ثم الأنفع، هذا هو الأصل، ثم الأنفع ثم بعد ذلك.
فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات.
إذن لا يجوز أن تأخذ من الحب التي تقتات التي يقوت إلا إذا عدمنا هذه الخمسة. فاليوم هل يجز أن تخرج أرزا؟ لا. التمر اليوم عدمناه ولا موجود؟
موجود.
موجود. الزبيب موجود، ولا يجوز لك على المذهب أن تنتقل إلى غير هذه الخمسة إلا إذا لم نجد هذه الخمسة. عرفتم مشايخ؟ فقال رحمه الله فإن عدمت أجزأ كل حب، هنا إشارة للمكيل، الأصل أن يخرج شيء ماذا؟ مكيل، يقتات لكونه قوتا. واضح مشايخ؟ ولا يجوز الانتقال للأرز وما يكال إلا إذا عدمنا ماذا؟ عدمنا الخمسة الأصناف، إلا إذا عدمنا الخمسة الأصناف. هذه الخمسة إذا عدمناها انتقلنا إلى غيرها، هذه الرواية المعتمدة في المذهب. وفي المذهب رواية أنه يجوز الانتقال إلى غيرها إذا كان مع وجودها، إذا كان طعاما، إذا كان ماذا؟ طعاما، وهو قوت أهل البلد، وهو قوت أهل البلد. وعلى هذه الرواية يجوز اليوم أن نخرج ماذا؟ أرز. وتقدم معنا أن الصاع بالميزان كم؟ أنه 2 كيلو و40 جراما، وقلنا تعدلها بالماء أفضل شيء. أنا كلت عندي مد، وهذا المد بالسند إلى زيد رضي الله عنه بن ثابت، كلت فيه الأرز، رز المزة تقريبا 2.20 كيلو، رز المزة إلى 2.20 كيلو، والتمر البرني كذلك قريب منه، والمدرة كان أول أعطى بعض الأخوان منه، لو كان موجودا ممكن من يريد نعطيه إياه يستعمل في زكاة الفطر. وزكاة الفطر شعيرة يا مشايخ، ينبغي أن تظهر، لذلك الفقهاء لا يرون إخراجها نقدا لأنها شعيرة من الشعائر التي ينبغي أن تظهر. وأنا أذكر سألت مجموعة من الفتيان الصغار عن زكاة الفطر لم يعرفوها، وهذه شعائر وينبغي أن تظهر وأن تخرج في البلد وأن يراها الصغير والكبير، وتعلم عليها أولادك وأهلك وأن تكيلها بنفسك وتأخذ كيلا. وأذكر نحن صغار مع والدنا جزا الله عنا خيرا اللي كنا نكيل زكاة الفطر، وكل واحد منا قبل أن ينام يعني عنده زكاته، وإذا جاء الصباح بعد الفجر خرجنا مع الوالد نخرجها يبقى لها معنى عند الصبي وينشا عليها. فأرى أن هذا مناسب مشايخ أن الإنسان يعود من تحت يده على إخراج الزكاة ويكيل هذه الزكاة ويتقرب إلى الله. ذلك الفقهاء يقول يستحب أن يخرجها بنفسه ويتقرب إلى الله بكيلها وبإحصائها والقيام عليها. المذهب قلنا في رواية أنه المعتمد مذهب لا يتصير لغير الخمسة إلا إذا عدمناها، وثمت رواية أخرى أنه يجوز العدول عن هذه الخمسة إلى كل طعام من قوت أهل البلد. طبعا المذهب لا يجوز أن تخرج ماذا نقدا. درسنا الدكتور رحمه الله حيا وميتا في الجامعة الإسلامية يقول كنت في مصلى العيد في المسجد النبوي، يقول انتظر صلاة العيد ومر سائل يسأل في المسجد النبوي يعني من الفقراء، يقول وتذكرت لما رأيت السائل أني لم أخرج زكاة الفطر، قال فوضعت يدي في جيبي وأخرجت 100 ريال وقلت رحمك الله يا أبا حنيفة وجدت لنا مخرجا. فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى جواز إخراج زكاة الفطر ماذا نقدا. المذهب أنه لابد أن تكون طعاما، أمر أن تخرج صاعا من طعام. ثم قال رحمه الله
ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
وعكسه زكاة الفطر المقصود فيها المخرج للمخرج إليه، أوجبها صلى الله عليه وسلم صاعا من ماذا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير. هل عين من تخرج لهم هذه الزكاة؟ لم يعينهم، إنما عين المقدار. فلما كان كذلك جاز أن تخرج الصاع الواحد إلى مجموعة، وجاز أن نعطي الواحد آصع. فيجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، ويجوز عكسه إعطاء ماذا الواحد ما يلزم الجماعة. فتقسم الصاع بين مجموعة، ويجوز أن تعطي رجلا واحدا 5 آصع أو 6 آصع من زكاة الفطر. على المذهب أن زكاة الفطر هي زكاة ما كزكاة المال تؤدى للفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب، كل هؤلاء يأخذون منها. على قاعدة ابن تيمية أن زكاة الفطر تجري مجرى الكفارات، فقال يخرج نصف صاع، علمتم؟ وأيضا تجري مجرى الكفارات فتخص بمن من يعطى لحاجته. فالكفارات لا تكون للغارمين ولا تكون في سبيل الله في الجهاد، إنما الكفارات للفقراء ومن والمساكين الذين يعطون لحاجتهم. فعلى هذا الرأي إنما تصرف زكاة الفطر لمن كان محتاجا. المذهب أن زكاة الفطر تصرف لكل أهل الزكاة. أتصور صفوان أن لو بقينا للفجر ما تنبهنا على نهاية وقت الدرس، أظن الوقت انتهى مشايخ، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاء الثلاثاء إن شاء الله نختم كتاب الزكاة، نسأل أن يختم لنا ولكم بالخير. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال مشايخ؟ تفضل يا شيخ. بسم الله. الصوت ترى ما اسمع. من ترك الواجب جهلا فإنه لا يأثم ولا إثم عليه، وإذا كان متأولا لا تجب عليه. لكن زكاة الفطر فيها حق للفقراء، فإخراجه بعد ذلك فيها شيء من الدين، فلو أخرج عنهم ما كان واجبا عليه إن شاء الله ينفعه ذلك. على الصحيح إذا مضى الحول انظر ماذا عندك في البنك وانت بالخيار، إن شئت رد القرض وأخرج زكاة الباقي، وإن لم ترد القرض زكي الموجود لأنك تملكه تمهر به النساء وتشتري به الأشياء، فنماؤه لك وزكاته عليك، هذا هو الصواب. تفضل يا شيخ وفيك بارك. لا لا تجوز فاكهة، لأن الفاكهة لا تدخر. اللحم نص الفقهاء على جوازه إذا عدمت هذه الأطعمة وعدم ما يقتات به فإنه ممكن أن تخرج، لكن الأصل أن يكون المخرج مدخرا، أن يكون من القوت ليقبل الادخار، هذا هو الأصل. يوفقكم الله مشايخ.